إيران ستتصدى لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو الإضرار بشعبها. كشف الصحيفة وول ستريت جورنال عن قرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بمعالجات استخباراتية متقدمة لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي حسن فردان.
روسی د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرګانو د پوښتنو په ځواب کې وویل، د ملګرو ملتونو تر ولمشا په بیړه د ایران پر ضد بندیزونو د حکنامو د بیا راګرځولو په اړه یوه اعلامیه په خپلې ویبپاڼه کې خپره کړه. زخاروا وویل دا اقدام د ملګرو ملتونو د روننشا له صلاحیتونو، دندو او نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې یوه بېلګه ده، یوازې د دې لپاره چې دا د روننشا په یو اړخیزه توګه د لویدیځوالو په استازیتوب عمل کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار وکړ، هغه اقدامات چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړو هېوادونو د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا راګرځولو لپاره کړي، د ښکاره لاسوهنې مستحق دی او له قانوني پلوه په بنسټیز ډول باطل او اعتبار لري. ماریا زخاروا یادونه وکړه، انګلستان، فرانسې او جرمني هڅه وکړه چې د 2020 یو دېرش کتنامې په چوکاټ کې د بندیزونو د بیا راګرځولو میکانیزمونه وکاروي، خو دوی د دې کار لپاره قانوني زمینه او ظرفیت نه درلود. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقي راتلونکې اونۍ هند او روسیې ته په رسمي سفر ځي. ملګرو ملتونو د سپتمبر په دېرشمه متقي ته د یوې اونۍ سفري معافیت ورکړی دی. متقي د اکتوبر پر شپږمه روسیې ته ځي او له هغه وروسته نوې ډلې ته ځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د سپتمبر په دېرشمه نیټه نوموړې ته د اکتوبر له نهمې تر شپاړسمې پورې هند ته د سفر معافیت ورکړی. متقي د روسیې چارواکو په رسمي بلنه پر روسیې کې د مسکو په مټ په لومه غونډه کې ګډون کوي.
تواصل قوات الاحتلال حرب العبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات وأقزمة نارية عنيفة تستهدف عدة أحياء في مدينة غزة. كما أفادت بأن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ويفجر روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما يستهدف بقصف مدفعي متواصل شمالي مخيم النشيرات وسط القطاع. بدورها قالت قناة الأقصى الفضائية للزوارق البحرية الإسرائيلية تقصف بالمدفعية الأحياء الغربية لمدينة غزة، كما تستهدف غارات جوية متواصلة بالتزامن مع قصف مدفعي مناطق متفرقة في مدينة غزة. قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزار أن الحركة ستعلن قريبا موقفها من الخطة الأمريكية، مؤكدا جديتها في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف الإبادة الجماعية في غزة. ووضح نزال أن رد حماس سيأتي بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني والثوابت الأساسية والاستراتيجية والاعتبارات السياسية، وهي لم تسمح باستمرار الإبادة. وألفت نزال إلى وجود ملاحظات كثيرة على الخطة، لكنه أشار إلى أن الحركة تبحث عن مساحات رمادية لوقف الإبادة الجماعية بغزة، مشددا في ارتداده على رفض حماس التهديدات والإملاءات والضرب. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عون فوق غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. من جهة أخرى أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولى غرب الخليل، كما اعتقلت هذه القوات الفلسطينيين آخرين من محافظة بين الطفل. بدورها نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مقاطع تظهر أهداف المستوطنين المتطرفين لممتلكات المواطنين في قرية إيماتين في محافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية. أدرجت النيابة العامة في إسبانيا هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي ضمن التحقيق الذي فتحته الشهر الماضي بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة. كما دعا وزير الخارجية ووزيرة الدفاع الإسبانيين إلى الإفراج الفوري عن ناشطي الأسطول الذين احتجزهم جنود الاحتلال، لما استدعت الخارجية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد. في غضون ذلك استنكرت عدة دول هجوم قوات الاحتلال على سكان أسطول الصمود واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي في وقت خرجت فيه مظاهرات شعبية في عدد من مدن العالم احتجاجا على احتجاز الاحتلال الناشطين من مختلف الجنسيات. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي. وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا لاستهداف أكثر بأتي سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرين من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين. وصف الضغوط العربية والإسلامية على المقاومة الفلسطينية بالخيانة، وأنها تأتي لخدمة مصالح الأمريكيين والإسرائيليين. تذكير بالعمل بزشكيان يؤكد أن أي تهديد خارجي ضد إيران لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة عبر سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة. مظاهرات في مختلف دول العالم احتجاجا على احتجاز الكيان الإسرائيلي ناشطي أسطول الصمود.
برنامج خاص في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
سياسي تفسيرات.
دوستان تاسو ته ګورو د نن ورځې د سیاسي تفسیرې برخې ته چې عنوان یې دی ولې لویدیځوال د ایران په وړاندې دوه مخي سیاست ته دوام ورکوي. ایران پر وړاندې د دوه مخي سیاست ته دوام ورکوي چې ادعا کړی چې د ایران د اټومي مسلې په اړه د ډیپلوماسۍ دوام د اوو ډلې بهرنیو چارو وزیرانو د ایران اټومي مسلې په اړه پر
ډیپلوماسۍ
دون تردد مقدا ضمن الجواب لمن يزور
ضريحها جنات عدن عاليات
في غد دی لامه کې دار شوې چې د اقدام د ایران لپاره د برجام لاندې د خپل موقف په دوامدار توګه دنا پلیکولو
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والشهيد من قرون من الكنوز عند الشورى بهير
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرة المستمع الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته د بشپړ پلیکولو په لور د پام وړ پرمختګ د وډلې په خپلې اعلامیې کې زیاته کړې ایران باید پرته له نور څنډه د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سره بشپړ همکاري
وکړي او د اړتیا وړ جامې اټومي
تصدر کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د
تفتیشونو
په اړه راپور شاملوي په ځانګړې توګه د لوړ غني شوي یورانیمو زیرمې چې هیڅ معتبره غیر نظامي توجیه نه لري. موږ به له ټولو خواوو سره همکارۍ ته دوام ورکړو څو یو ډیپلوماتیک حل ته ورسېږو چې ډاډ ترلاسه کړي ایران هېڅکله وسلو ته لاسرسی د وډلې اعلامیه یو ځل بیا د ایران د اټومي مسلې په وړاندې د تبریکیز دمخې
پرته له کوم محدودیده د ایران
حاصل د استنفاکر
نظام سره حق بابا من ابواب الرحمه ولا يزال حرم الشريف منادا لمحبها
امريكا بمشيد ودلي غدي تفشار تشغلوا ومسكرات وطني فيو وقت سرا المطرح تدوي هدف لإيران سرا يو وصولي ومنطقة توافق ترسدل ندي چه ده دوارو خواه فقطوي بلکه ده إيران للوري ده ودلي ده خطي ور مسكرات ده ويدز ده دروز ده بوطنو بي قيد وشرط فانل ده چه موس حتى اتومي مسليت سرا هم الورد اللي او ده امريكا بحرمي چار وزي مرخول ديو لشبي ده إيران تفوزيزو ورطاو ده كشفر الأول 2-2-0-1
376 الرقم الثاني 2-2-0-1 376 والرقم الأخير 2-2-0-1 3-8-4-8
دوستانو بیا هم تاسو فارغ لاسو یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران را
تاسو
دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې تاسو به د استاد سفانیا ستوري په نامه پروګرام واورئ ورپسې به هم د ماشومانو ژوند پروګرام او په پای کې به هم د تلپاتې ودې پروګرام تاسو ته چې دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
ستوري
لبيت
فلمنكي
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شی بو کې صفه مين د خپل محترم همکار د ستوري په لمن کې نومې لړۍ د نلي پیزي مجتمع او بايت هو يمشي دغه في سجون العباس تدخين وطواغي تنقل ورسليمة وقد أحاط فليه لكي دغه لرئيس فارتسمت حياتها بالحزن والأسف فحرمت السيدة فاطمة المعصومة أو من عفو والدها الإمام الكاظم عليه السلام في صغرها إلا أنها عاشت في كنف شقيقها الإمام الرضا عليه السلام وأولاها العناية الخاصة في تربيتها ورعايتها حتى غدت أفضل بنات الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ونشأت هذه السيدة تتلقى من أخيها العلم والحكمة في بيت العصمة والطهارة فأصبحت ذات علم ورواية ومشروع في العاشر من ربيع الثاني توفيت السيدة فاطمة العصومة سلام الله عليها دون أن ترى أخاها ودمعة عينها وحزن فؤادها لم يهدأ في فراقها والحرم المنور للسيدة فاطمة المعصومة ملاذ للشيعة وكم من المحتاجين يسرت حاجاتهم وكم من المرضى نالوا الشفاء بفضل كريمة أهل البيت عليهم السلام ويوم القيامة ستأخذ إن شاء الله بأي زوارها إلى شهر
يوا زغلنده کتنه هم نو لموسا ملتیا وخلی قدر منو اوریدونکو کتونکو په دې اوږد سفر کې مو موږ د سادي
شیرازي د ذکر علي موعظه علاقه ونیو او د هغه د زمانې پر حادثو باندې سفر. في هذه اللحظات نذهب إلى مدينة خرطوم المقدسة ومع مراسلنا العالي أفضل مستهوي ليصف لنا المشهد الروحي في مدينة خرطوم المقدسة وتبدو الأجواء في الصحن الشريف. السلام عليكم الأخ علي أفضل مستهوي خرطوم
المقدسة حياكم الله فارسی ادب او حتا نړیوال ادب باندې مهم خبرې کوي. چې سادی نه یوازې د مینې او اخلاقو شاعر دی بلکې یو تاسې خبر کې هم دی چې د هغه ټکی د پیړیو په تیارو او تورتمونو کې د مشال په څیر روښانه پاتې.
قدمونو اوریدونکو موږ د سادی شیرازی او پخپله سادی شیرازی د نړۍ د متفکرانو او شاعرانو په نظرونو کې له تقید څخه تر لویدیځه پورې د هغه د اشعارو له لومړنیو اشعارو څخه په هند بار اعظمګي کې او عثماني امپراتورۍ کې تر اروپا او فرانسې پورې چیرته چې د وینټر او لا فونتن په څېر متفکرانو له هغه الهام اخیستی. او دا ټول ښیي چې سعدي د یو داسې کلتور میراث او وارث دی چې سرحدونه او جغرافیا نه پېژني. د هغه وینا له انسان سره خبرې کوي پرته له دې چې رنګ، پوستکی، توکم یا جغرافیایي واټن په پام کې ونیول شي. اوس د دغه ټولګي په پای کې ویلی شو هغه څه چې موږ په تېرو څلورو میاشتو برخو کې پرې وژغېدو یوازې د ستوري د ستوري په لمن کې نومې لرئ د پراخې او بې پایانه نړۍ یوه کوچنۍ کوکې وه، یوه داسې نړۍ چې هر ځل یو نوی حکمت زموږ مخې ته کېږدي. موږ د سعدي شیرازي او د هغه د اثارو په اړه د شلو څېړنو او د نظرونه او د نظر خاوندانو د نظرونو پر اساس چې په دغو څلورو ویشتو برخو کې مو څو ځله تکرار کړل دا وموندله چې سعدي داسې شاعر دی چې له جغرافیایي سرحدونو تیر شوی دی. د هغه اثار نه یوازې په ایران او اسلامي نړۍ کې بلکې په لیرې پرتو ټاټوبو کې هم ژباړل شوي او لوستل شوي. همدا نړیوالتوب سبب شو چې بوستان او ګلستان د انسان د مشترکو میراثونو یوه برخه شي. داسې اثار چې په ختیځ او لویدیځ کې په ښوونیزو کتابتونونو او فکري محفلونو کې ځای موندلی او لا هم الهام بخش دی. د دې تلپاتې کېدا او نړیوال شهرت راز باید د سعدي شیرازي په انساني نظرونو کې
الأخ علي أفضل يوسفي هذا التنوع في الحضور كما ذكرت أنت دليل على مكانتها العظيمة مكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شكرا جزيلا لك على هذا النقل الصادق ونتمنى لك السلامة والتوفيق في تغطياتك المقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ولا تنسى
الأخ
علي أفضل
يوسفي شكرا جزيلا ده هم حق زمانی نده بلکه طول حق انسانان دی چی ده حقیقت و خلا پلت کنند. و هم ده همدغ نظر پا اساس ده سادی شعرونو تل ده کلتورونو ترمیان ده یو کلپ دوگه کار کرده. ده هغه اثار پا بیلا بیلو جبو جبارل چیوی او هر جباره ده ملتونو ترمیان ده خبراتورو لپاره نوی لاره پرانسته دید. سادی په داسې ډول خبرې کړي چې د هغه حکمت په هر ژبه کې غږېدلې او لا هم خپله معنا او اغېز ساتي. همدارنګه باید د سادی شیرازي د فکرونو د تلپاتې کېدو په اړه د خلکو په ورځني ژوند کې یادونه وکړي. لا هم د سادی بیتونه د ایرانیانو په ورځنیو خبرو کې شته دي، ګواکې د هغه وینا تر اومې پیړۍ پورې نه بلکې د نن ورځې خبرې دي. دا ژوندۍ اړیکه ښیي چې هغه د لنډمهاله شیبو شاعر نه و بلکې د هغه پورزخونو تلپاتې ممکن دی چې بشر
سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. نرحب بضيفنا اليوم سماحة الشيخ حسن الكشميري أو الكشميري من الباحث الإسلامي المقدس. السلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا
بكم.
شكرا جزيلا سماحة السيد. نبدأ معكم بهذا السؤال: لكل عظيمة في التاريخ روح خاصة أحاطت بها وشكلت معالم مسيرتها. السيدة المعصومة سلام الله عليها عاشت في زمن حافل بالتحديات السياسية، بالتحديات الاجتماعية التي حقا أثرت في حياتها وخطواتها. ما هي الظروف التاريخية، ما هي الظروف الاجتماعية التي عاشتها السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكيف أثرت هذه الظروف في مسيرة حياتها؟
نن سبا هر کار په شیراز کې د ساتي د لمانځنې مراسمو او دستوري ترسره کېږي چې نړیوال انتقاس او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه څېړونکي د هغه د اثارو او فکرونو په اړه د ویناوو او مقالو وړاندې کولو لپاره په ایران او اسلامي نړۍ او په ګاونډیو هېوادونو کې هم سعدي یو بې ساری مقام لري. په دې باره ځانګۍ کې د هغه آثار د کلاسیک درسي متنونو برخه او په دودیزو ښوونیزو کې ښوونځیو کې نسلونو ته تدریس کېږي. په عثماني ترکیې کې هم سعدي د ادب او اسلامي حکومت په مهمو سرچینو څخه دی. نن سبا د نړۍ په ډېرو معتبرو پوهنتونونو کې له هاروارډ او آکسفورډ څخه رانیولي تر سوربون او ډیلیپوري د هغه آثار تدریس کېږي. د سعدي نوم په ایران او نړۍ کې په علمي او کلتوري محفلونو کې تل ژوندی دی. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، په ایران کې د سعدي شیرازي او د سعدي شناسي یا سعدي پیژندونکي مرکز د کلنیو غونډو او سیمینارونو په ترسره کولو سره د هغه د فکرونو په معرفي کولو کې مهم رول لري او د څېړونکي سره
نړیوالو ارګانونو او موسسو هم د هغه په معرفي کولو کې ونډه اخیستې. یونیسکو ادارې سعدي د انسان دوست شاعر په توګه یاد کړی او د هغه نوم یې د نړیوالو کلتوري مانځنو په کال هندارې کې شامل کړی. دا نړیوال نظر د هغه مقام ښیي چې له ایرانیو پولو ورهاخوا د دغه په زړه پورې او قدرمن ادیب لپاره په پام کې نیسي. بېشکه د سعدي میراث دا حقیقت را په یادوي چې شعر او ادب له تفریح یا ښکلا ورهاخوا د لارښوونې لپاره یو څراغ او د هغه کلام د انسان دوستۍ، درس دی او د عقلمندۍ او پوهې ته بلنه. داسې نړۍ چې نن سبا له هر وخت زیات سولې، مینې او انصاف ته اړتیا لري، لا هم کولی شي د وینا استاد په خبرو کې په خپلو زخمونو د مرهم د کېښودلو لپاره نسخه وکړي. سعدي شیرازی ژوندی دی ځکه چې د هغه کلام دی او دا ژوند به په ټکو کې تر راتلونکو پورې دوام قدرمنو خلکو اورېدونکو او کتونکو په دې چې د ستوري په لمن کې نوې لړۍ قدرمنوونکي یاست او په مینې او لېوالتیا سره مو دغه لړۍ تعقیب کړي. ستاسو ډېره مننه او قدرونه کوم. هیله ده هغه څه چې موږ ستاسو خدمت ته وړاندې کړي ستاسو د پام وړ ګرځېدلی.
تفصل نظرهم واشتهرت بأنها محدثة آل طه، والمحدثة وما هو يدل على حفظها ونقلها للأحاديث الشريفة بصورة مستفيضة، فحرصت عليه أشد الحرص في حفظه وتعليمه كما ذكرتم أنتم. بعد أن تعرفنا على الظروف التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بحياة السيدة المعصومة سلام الله عليها، ننتقل إلى موقعها ومنزلتها في قلوب أهل البيت عليهم السلام وعند المسلمين عامة، خصوصا وقد ورد في قبرها جملة من الروايات المباركة. فهي مكانة السيدة المعصومة سلام الله عليها عند أهل البيت وعند المسلمين، وماذا ورد في فضلها من الروايات؟
طبعا هذه العلوية المباركة تحدث عنها أكثر من إمام وأعطاها صفة البراءة والتزكي والتزكية، وحدثت هنا شعارات عالية وعاش المسلمون فيها والمؤمنون، وضع بعض الإسراء إلا أن وجود هذه العلوية وتزكية أهل البيت مقامها وسعادتها جعل ذلك مثل أحسن وخير المؤمنين بالخصوص في تلك الظروف العصيبة. وإضافة إلى ذلك، كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام أشاروا من السابق وهم كما قبلوا إلى ولادة السيدة العلوية فاطمة المعصومة، أشاروا إلى موقعية مدينة قوم وإلى مكانة مدينة قوم، وتلاقت هذه المعلومات من الأئمة وأجمعت على الفضيلة الكبرى أو الفضائل الكبرى لهذه العلوية المباركة
للإمام الصادق عليه السلام.
كان يكرر هذا الحديث: إذا عمت البلدان بالفتن فعليكم بقوم وحواليها ونواحيها، فإن البلاء مدفوع عنها. هذا الإمام الصادق، وقال الإمام الباقر أبو الحسن سلام الله عليه، أبو الحسن الثاني يقول: قم عش آل محمد وما واشي عليهم. وهناك حديث أيضا للإمام الصادق: إذا أصابتكم بلية وعناء فعليكم بقوم فإن مأوى الفاطميين، وما أراد أحد منهم من سوءا إلا أدله الله وأبعده عن رحمته. فطبعا أجوبة الإمام الصادق سلام الله عليه هي أجوبة هادفة إلى أهمية الموقع أو البلدة. ومثلا يعني دخل عليه مجموعة من أهل الري على الإمام الصادق عليه السلام، رحب بهم تكريما خاصا، وهم لم يخبروا الإمام بأنه من أهل القوم، لكن الإمام بحكم اختياراته وصلاحياته أول ما واجههم قال: أهلا بأهل القوم، دغهم جميعا. وطبعا هذا كان مؤشر لهم على مكانة الإمامة والإمام، فقالوا: نحن أهل الرئيس. فعاد الإمام الجملة نفسها وقال: تأمل قليلا لأكرم، إن لله حرما وهو مكة، وإن لله الرسول حرما وهي المدينة المنورة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو أوهل بلدة قوم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن جارها. طبعا جارها بالمعنى الخاص وجبت له الجنة. هذا طبعا الكلام من دلائل إمام الإمام سلام الله عليه، ونطق به قبل أن يولد الإمام ما شاء الله، وفي الإمام الكاظم عليه السلام. وفي لفتة أخرى يصف الإمام الصادق أيضا هذه الفقعة بأنها تربط القدم.
طيب صباح النور السيد. تحدثنا عن مكانة السيدة المعصومة سلام الله عليها. ننتقل إلى دورها العلمي والفكري خصوصا في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام في حياتهم المباركة. كيف ساهمت السيدة المعصومة في نشر هذه المعارف، وهل هناك مواقف أو أحداث معينة تبرز هذا الدور؟
حياكم الله على هذا السؤال. طبعا هي ثانية علوية تدخل مركب الجهاد والمواجهة. العلوية الأولى فاطمة بنت سليمان الحسن والحديث عنها تصل لا سبب. السيدة المعصومة سلام الله عليها مرت بظروف أو مرت الأمة الإسلامية والمؤمنين بظروف خانقة، ووصل بها الاحتقان إلى درجة لا يمكن لأي فرد أن يتحدث أو يطرح موضوعا يتعلق بأهل البيت. وهذه كانت على كل من السنن البائشة والقبيحة التي شنها العباسيون ضد أهل البيت، فعزز هذا من موقع نشر ثقافة أهل البيت ولاقة السيدة العلوية فاطمة عناء كبيرة ومضايقات شديدة، ولكنها استطاعت أن توصل الأجوبة الدقيقة لطلابها، وأن لا يبقى هناك مسلم أو مؤمن متحير في كيفية تعامله مع الشريعة وأحكام الشريعة في الإسلام.
طيب سمح الشيخ، إن مرقدها المقدس في قوم المقدس أصبح بعد رحيلها مركزا للعلم والروحانية، وحتى أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله إلى أهمية دور السيدة المعصومة في تحول مدينة قوم المقدسة إلى ما هي عليه الآن، وبقوله: ولا شك أن دور السيدة المعصومة عليه السلام في جعل قوم ما هي عليه وإطفاء العظمة على هذه المدينة الدينية التاريخية العريقة هو دور لا كلام فيه. كيف أدى هذا المرقد دورا مهما في استمرارية نشر معارف أهل البيت عليهم السلام، وكيف تحول إلى مركز علمي وروحي على مر العصور؟
طبعا أهل البيت هم الأمناء على وحي الله. أهل البيت نساء ورجالا والأمناء على حديث الله كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله، الفوهة الوحيدة المباركة والسليمة والأمينة. ولذلك أي إمام من الأئمة نزوره السلام عليك يا أمين الله في أرضك. ما معنى الأمين؟ هل هو على ودائع مالية من الذهب أو الفضة؟ أغلى من ذلك بكثير، وهو التراث، وهو حديث أهل البيت ومدرسة أهل البيت وهذا طبعا جدا مهم. وأصبح هذا المعنى هو نقطة التلاقي بين السيدة المعصومة ومقامها ودورها، وبين بقعة قوم التي أشرت قبل لحظات وأتحدث به الأئمة عن هذه الموقعية أو هذا المقام أو هذه البقعة. فلذلك هي أصبحت همزة الوصل. الآن قبر السيدة المعصومة يعني هو معلم من كبار معالم الإسلام ومعالم البيت، بالإضافة إلى مسجد القران الذي هو معلم مضاف إلى هذا. ثم للعلم أقول السيدة المعصومة الآن حولها خمسة من أخواتها وبنات عماتها سنات موسى المبطع وغيرهم وبنات أيضا سنات وارثة، وهؤلاء هم التلاميذ ويسمعنا حديثها ويقرأنا حديثها أيضا. وبذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البقعة منهل خير وبركة وينشر العلم وفضائل أهل البيت وزهاد أهل العالم كله. وبالإضافة إلى هذا الله عز وجل من خلال أحاديث الأئمة أعطى المؤمنين جزءا كثيرا في هذه البقعة بالذات عيش وآل محمد أو الملاك أو إذا عرض الأحداث عليهم في مدينة القوم إنها حرم لنا ووائل توصيات أهل البيت. معنى هذا أن هناك لطفا إلهيا يحيط بهذه المنطقة ويغطيها بمحيطات من الله سبحانه وتعالى. واليوم ما نحن نتحدث في العالم يحسن الحديث إلا ورأسه يأتيه السؤال أنت دارس في القوم أو النجف الأشرف، لأن هذين الموقعين هما اللذان المجسدان هذه الظاهرة بكل معاني.
والحرم المنور للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها ملاذ للشيعة، لهرت من المحتاجين نصرت حاجاتهم كمن المرضى نالوا الشفاء. ونختتم الحديث أيضا سماحة السيد بهذا بهذه العبارات أيضا كمن المرضى نالوا الشفاء بفضل كريم.
إن شاء الله طبعا نحن كلنا نطلب إنما هذه العلوية تشفع بها إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تشفع بهذه الذوات الطيبة الكريمة. لذلك لا يؤخذ هذا المعنى كما يفصله بعض المتخلفين عقليا والمسلمين بأن الشيعة يطلبون الشفاء والحوائج من الأموات، لا، إنما بقاع أهل البيت هي حكمها حكم المعابد المساجد، وحينما نرتاد هذه المساجد وبجنب هذا المتوى المبارك نتضرع إلى الله كما تضرع أولاد يعقوب حينما جاءوا أباهم بعد أن انتكبوا تلك المصيبة الكبرى، قالوا يا أبانا استغفر لنا، هل كانوا مشركين؟ ولما استجاب لهم أبوهم قال سأستغفر لكم ربي، معناه أنه أشرك، لا، إنما هناك من مخلوقاته نوات طيبة لها قدر خاص عند الله، منهم هذه العلوية المباركة. فلهذا قلت إذا ما ألمت بك النائبات وعفوا عليك بأنيابها فلد بالكريمة أخت الرضا وحط الرحاب بأبوابها وثق إن دعوت الإله بها أتيت المدينة من بابها. وهذا يشير إلى قول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، فكلهم رجال ونساء هم أبواب العلم والمنائب.
وأيضا لجأت لكهف حصين، لجأت بسيدة عاصمة، لأني لجأت لأخت الرضا ولفعلي بسيدة فاطمة. شكرا شكرا على كرمكم في المشاركة سماحة السيد، معلوماتكم القيمة، نتمنى لكم التوفيق. سماحة السيد حسن كشميري الباحث الإسلامي من قوم المقدسة، نتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا
تحياتي لكم وإلى إذاعة طهران وإلى هذا البرنامج المميز، ومأجورين جميعا بذكرى وفاة السيدة الجليلة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. طبعا هي بنت الإمام الكاظم عليه السلام وشقيقة الإمام الرضا عليه السلام، وعاشت وتربت في كنف أبيها الإمام الكاظم عليه السلام، وكانت على جانب عظيم من العلم والإيمان والعمل الصالح. وأما ولادتها سلام الله عليها فقد كانت في المدينة المنورة بلا الأول من شهر ذي القعدة الحرام في عام 173 للهجرة النبوية المباركة، ولها عدة ألقاب، منها أنها تلقب بالطاهرة والحميدة والنقية، ولعل من أشهر ألقابها عليها السلام بالمعصومة، وقد عرفها بهذا اللقب شقيقها الإمام الرضا عليه السلام. وبعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام انتقلت إلى كنف شقيقها الإمام الرضا عليه السلام، ثم توفيت عليها السلام في العاشر من شهر ربيع الثاني في عام 201 للهجرة، ودفن السلام الله عليها في مدينة قم المقدسة، حيث مزارها الآن يناطح السحاب علوا وارتفاعا، ويزوره الملايين من المؤمنين من سائر الأقطار. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها بحق محمد وآله الطاهرين ومأجورين جميعا، مع تحيات أبي نزار من البحرين. وأسألكم الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرنا وأجركم بمصابنا بوفاة السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وهي بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وأخت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وعمة الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام. فهذه المرأة حظيت بهذه المنزلة العظيمة ليست لأنها أخت إمام أو عمة إمام أو بنت إمام، ولكنها كانت من أفاضل سيدات أهل البيت عليهم السلام، وسميت بالمعصومة لأنها كانت عصمتها واقعا اكتسابية. نحن لدينا عصمة تكوينية كما هو حال الأربعة عشر عليهم السلام، وهناك عصمة اكتسابية حال العصمة موجودة عند السيدة زينب وعند موسى بن عقيل عليهم السلام والعباس سلام الله عليه وهذه السيدة الطاهرة سلام الله عليها. هذه العصمة الاكتسابية تحصل من خلال الأعمال الصالحة، حيث لم يثبت على هذا النفر المؤمن الطاهر أنه حصل له خطأ في موقع ما. فهذه السيدة سلام الله عليها جاءت لزيارة أخيها الإمام الرضا عليه السلام، وقد تعرض موكبهم في الطريق إلى اعتداء من قبل زمر المأمون العباسي عليهم اللعنة والعذاب، وهناك بعض الروايات تشير إلى بس السم لها سلام الله عليها، وإن كانت الروايات ليست يعني قطعية، فنحن نتعامل مع وفاتها كوفاة يعني، ولكن هناك شكوك كثيرة وغموض كبير يصاحب وفاتها عليها السلام، وهي نزلت في بيت موسى بن خزرج الله عليه في قم المقدسة، وهي جاءت يعني مع إخوتها لزيارة الإمام رضا عليه السلام، وقد تعرضوا لهم في الطريق واستشهد عدد من إخوتها عليهم السلام. فهذه السيدة سلام الله عليها لمرقدها كرامات، وهي مأوى لأفئدة المؤمنين، وبنيت إلى جوارها حوزة علمية عملاقة، خرجت الأفذاذ من العلماء والمجتهدين، وهذه الحوزة المباركة تأخذ بركتها وتأخذ طهارتها من طهارة هذه السيدة عليه السلام. فنسأل الله عز وجل بهذه المناسبة الجليلة أن يلحقنا بها وبآبائها الطاهرين، وأن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة، لأنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
الكرام، استمعنا إلى مشاركة الأخ محمد البزاز من البحرين والأخ سيد أمين المسو من العراق. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. لم تكن أيام فاطمة المعصومة سلام الله عليها كسائر أيام الناس، لقد عاشت أياما مليئة بالمحن والصعوبات التي رافقت مسيرة أهل البيت عليهم السلام طوال التاريخ. نعم، تمضي الأيام والأشهر والسنوات، والسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها تعيش اللوعة والحرمان بفقد أبيها، وكما ذكرنا إلا أن الذي كان يسكنها ويشفي غليل شوقها قربها من أخيها الإمام الرضا عليه السلام. فكم انتظرت أباها الكاظم وقد انقطعت الأخبار عنها منها، إذ أودع السجون بعيدا عنها إلى أن جاء خبر شهادته سليما غريبا، فلم يبقى لديها إلا أخوها الطيب الرؤوف، ولكن لم تطل معه السنوات حتى أبعده المأمون الظالم عنها، إذ استدعاه إلى خراسان ليفرض عليه طوق الإقامة الجبرية، فاشتد بالمعصومة وجدها وحزنها، وألهب الشوق قلبها وحل بها أيها الأحبة. نتحدث عن علم السيدة المعصومة في هذه الدقائق الأخيرة، ومن أبرز النماذج التي تمثلت بها حقيقة العبادة وصدقها هي السيدة فاطمة المعصومة، حيث قضت عمرها الشريف بالتجهد والعبادة، وليس ذلك غريبا على بنت العبد الصالح الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كان القدوة الحسنة والمثال القويم الذي اقتدت به السيدة المعصومة سلام الله عليها، وتعلمت منه الخضوع مقابل المعبود العظيم والسجود الطويل قبال المليك المتعالي الله سبحانه وتعالى، ذلك الشأن الذي كان يتصف به العبد الصالح. فكانت قائمة ليلها تناجي ربها وتصلي إلى ربها حتى ينكشف عمود الصبح. كانت السيدة فاطمة المعصومة الإنسانة العالمية العلمية، فهي فقيهة منذ نعومة أطفالها، وهذا ليس بالغريب لأنها عاشت وترعرعت في بيت العصمة ونشأت وتتلمذت على يد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. أيها الأحبة، بهذا نكون قد طفنا في رحاب السيدة المعصومة سلام الله عليها، فتعرفنا على ظروف حياتها ومكانتها ودورها في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام، وكيف أضحى مرقدها المقدس في قم منبعا للعلم والروحانية. إن سيرتها المضيئة رسالة خالدة للشباب والفتيات، تعلمهم أن المعرفة والإيمان طريق للرفعة والكمال. نشكر ضيفنا الكريم على ما أثرى به هذه الحلقة، ونشكر مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء. على أمل اللقاء بكم في برامج قادمة، نشكركم شكر الجزيل. مستمعينا الكرام، لا تنسونا من خالص دعواتكم، وفي أمل الله.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل باسم ربك الذي خلق الله.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.